السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة النساء مطلعها قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الاجتناب أبلغ من مجرد النهي. إذا قلت يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، أو إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني كونوا أنتم في جانب وهو في جانب آخر، كونوا أنتم في جانب وهو في جانب آخر هكذا. فقوله تعالى: إن تجتنبوا، إن تبتعدوا عن الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أولا، مباحث تتعلق بهذه الآية الكريمة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ما ضابط الكبيرة؟ قال العلماء: الكبيرة ما توعد الله فاعلها بغضب منه أو عذاب أو بنار أو بلعنة أو بعدم تكليمه أو بطرد من رحمته أو أقيم أو يقام عليه حد أو تستوجب حدا من الحدود في الدنيا. فهذا تعريف الكبيرة الأعم والأشمل، فكل من قيل فيه لعن الله من فعل كذا يدخل في الكبيرة. من قيل فيه أن الله لا يكلمه، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تدخل هذه العقوبات أو تدخل صاحبها في الكبائر. وكذلك من قيل فيه غضب الله عليه تدخل صاحبها في الكبائر. فعلى ذلك الكبيرة أقرب إلى السبعين منها إلى السبع. هذا قول جمهور العلماء، إلا أن فريقا من أهل العلم قال: نقتصر في تعريف الكبيرة على الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كبيرة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر في عدة أحاديث فبين عددا من الكبائر، لكن هذا التعريف فيه قصور، فإن هناك كبائر لم يذكر النبي أنها كبيرة ولكنها بالإجماع كبيرة بلا ريب. فمثلا الزنا لم يذكر في حديث أنه كبيرة إلا الزنا بحليلة الجار، لكن عموم الزنا لم يذكر أنه كبيرة، لكن بالاتفاق والإجماع أن الزنا كبيرة من الكبائر، وذلك لأن صاحبها يقام عليه حد في الدنيا ومتوعد بالعذاب في الآخرة. فضابط الكبيرة الأشمل عند الجمهور هو ما توعد الله سبحانه وتعالى فاعلها بالطرد من رحمته أو بالعذاب أو باللعن أو بالغضب أو أنه لا يكلمه أو أن الله ينساه يوم القيامة أو كان يقام عليه حد من الحدود في الدنيا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم الصغائر، والمراد بالسيئات هنا الصغائر. بيد أن كلمة السيئة تتعدد معانيها، كلمة السيئة تتعدد معانيها، فأحيانا كلمة السيئة تطلق على الكفر، إن أحيانا تطلق على الكبيرة، أحيانا تطلق على الصغيرة. إطلاقها على الكفر كما قال تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والخلود لا يكون إلا مع الكفر. وأحيانا تطلق كلمة السيئة على الصغيرة كهذه الآية، إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم الصغائر. أحيانا تطلق على الكبيرة، كلمة السيئة تطلق على الكبيرة كما في قوله تعالى في شأن قوم لوط: ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وليس معنى هذا التهون بالسيئات، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا، كقوم نزلوا ببطن وادي فجمع هذا عودا من الحطب وجمع هذا عودا من الحطب، حتى إذا جمعوا حطبا كبيرا أنضجوا لحمهم. كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه الكريم: واسألوا الله من فضلي عفوا وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يقول أهل التفسير: إن النساء تمنين أن يكون لهن مثل ما للرجال من أمر الميراث، من كونهن يذكرن بعد الرجال، دائما يريدن أن يذكرن مع الرجال أو قبل الرجال، من القوامة، من غير ذلك. تمنت النسوة أن يكون لهن مثل ما للرجال. فقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لكن إذا كان أخي مثلا سري وأنا تمنيت أن يكون لي مال مثل مال أخي حتى أتصدق به وأنفقه في سبيل الله، فهذا النوع من التمني جائز ومحمود. إذا تمنيت أن يكون لي من المال مثل مال فلان من غير أن أتمنى زوال النعمة عنه، فإن تمني زوال النعمة عن المسلمين حسد مذموم والعياذ بالله. ولكن إن تمنيت لنفسي مثل مال إخواني المسلمين من غير تمني زوال النعم عنهم فلا بأس بذلك، وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. أما إذا تمنيت ما لا يحق لي، كما أن المرأة تتمنى أن تكون القوامة بيدها على الرجل وهي التي تطلق الرجل، فالله قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالآية إذن ليست على إطلاقها، يعني فضل الله سبحانه وتعالى قوما بسعة الرزق على قوم آخرين كما قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لكن يجوز لي أن أسأل الله أن يوسع رزقي حتى أنفق حتى أتصدق، فهذا النوع من التمني محمود. لكن الذي ليس بمحمود هو ما ذكر من تمني النساء مثل ما للرجال، أو يتمنى أحدكم ما ليس له عموما. الرسالة انقطعت بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكون أحد يتمنى أن يكون رسولا الآن فهذا التمني منهي عنه ولا يجوز ولا يسوغ. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، عفوا للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. للرجال نصيب مما كسبوا مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. في الميراث الرجل له ضعف المرأة، الأخ له ضعف أخته. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله، اسألوا الله أن يوسع عليكم، اسألوا الله أن يغنيكم من فضله، لكن لا تعترضوا على شرع الله سبحانه وتعالى، لا تعترضوا على تشريع الله. لا تعترض المرأة وتقول: لماذا لأخي ضعفي؟ لا تعترضي، ولكن اسألي الله أن يوسع عليك، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. أي هو شرعا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ هو أعلم بالرجال وأعلم بالنساء وأعلم باحتياجات الرجال وأعلم باحتياجات النساء. قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. كلمة المولى تطلق على معاني متعددة. المولى أحيانا يطلق على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فإذا كان ثم شخص تحالف مع شخص وناصره ويناصره في أموره فهو مولى من الموالي. وأحيانا تطلق كلمة المولى على العبد المعتق أو على السيد المعتق، فمثلا نقول بلال مولى أبي بكر، بلال مولى أبي بكر، لأن أبا بكر أعتقه. ويقال أيضا على ابن العم مولى، ومنه قول الشاعر: يا بني عمنا يا بني موالينا لا تنبشوا بيننا ما كان مدفونا. وأحيانا تطلق كلمة المولى على الشخص الذي أسلم على يد شخص، فعلى سبيل المثال البخاري اسمه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري، الجعفي مولاهم. فجد البخاري وهو المغيرة أسلم على يد رجل اسمه يمان الجعفي، فلما أسلم عليه على يده قيل عنه مولاه، قيل عنه مولاه. فكلمة الموالي تحتمل عدة احتمالات. ولكل جعلنا مواليا، قيل هنا معنى الموالي الورثة، ولكل جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. كذا قال بعض أهل العلم. وقيل كان هذا في بداية مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي آخي الاثنين مع بعضهما، المؤخاة كان النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان وأبي الدرداء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عمر بن الخطاب وكعب بن مالك. فحصلت عدة صور من صور المؤاخاة، وكان المهاجري الذي تآخى مع الأنصاري يرث الأنصاري دون سائر ورثته، دون سائر ورثته. فنسخ ذلك بقوله تعالى وسيأتي بعد: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الآيات. قال تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم بالتحالفات فآتوهم نصيبهم. قيل من الإفادة والنصرة، فالتحالفات لها توابع، فآتوهم نصيبهم أي نصيب المتحالفين معهم، لهم أنصبة من حق النصرة وحق الرفادة ونحو ذلك. قال تعالى: فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. كذا قيل في معنى الآية، وثم وجوه أخر. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء. القيم على الشيء هو القائم بتدبير أموره، القائم بسد احتياجاته، القائم بالنظر في مصالحه. يقال مثلا: قيم مدرسة، أي يقوم على احتياجاتها، توفير المدرسين، توفير العمالة، توفير الرواتب، متابعة الطلاب، متابعة الأنشطة، فهو القيم عليها، بمعنى المدير في زمننا أو الرئيس في زمننا. فهذا القيم على الشيء. فالرجل قيم على المرأة، يرتب لها أمورها، يوفر لها احتياجاتها، ينظر في أمرها وفي صحتها وسلامتها، أيضا تخرج بإذنه، تخرج إذا خرجت تخرج بإذنه، ينظر في احتياجاتها الخاصة. فالرجل قيم على المرأة. فالرجل إذن الذي نصبه قيما على المرأة هو الله سبحانه وتعالى، الذي جعله قيما هو الله. ومن ثم فلا اعتراض على شريعة الله سبحانه وتعالى. لا تأتي المرأة وتقول: أنا أريد أن أكون قيمة على البيت. قل لا، إلا في حالات خاصة، إذا كان الزوج مجنونا أو شهد له بالسفاهة ومن ثم بالحجر عليه، حينئذ نقول إن المرأة لها حق حينئذ. لكن إجمالي القول الرجل هو القيم على المرأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآيات. فالرجل قيم على المرأة، لا تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه، إذا أرادت الخروج حتى للمساجد استأذنت زوجها في الخروج للمسجد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فليأذن لها. فعموما فالرجل هو القيم على المرأة، والذي جعله قيما كما أسلفت هو الله. ومن حق هذا القيم أن يسمع له ويطاع. هذا وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما سلف قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة، يدبر لها أمورها ويرتبها لها ويوفر لها الاحتياجات اللازمة لها، وهو الرئيس في البيت. إذا أرادت أن تخرج استأذنت زوجها، أرادت أن تصوم استأذنت زوجها، لا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه، إلى غير ذلك من توابع القوامة. ولا شك أن أي مؤسسة أو أي هيئة أو أي منزل أو أي دولة لا بد أن يكون لها قيم يقوم بأمرها ويراعي شؤونها، لا بد أن يكون لها قيم. فلزاما أن يكون في البيت قيم يرجع إليه بعد الله سبحانه وتعالى. هذا ومن توابع القوامة أن يسمع للقيم ويطاع في المعروف كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن ورفقة من الله سبحانه وتعالى بنا، ورفقة من الله بالنساء، بيّن الله سبب هذه القوامة. قال تعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء. ما السبب؟ قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. بما فضل الله بعضهم على بعض، فالقوامة تأتت بأمرين: الجبلة التي جبل الله الرجل عليها، فالرجل بجبلته أقوى من المرأة، الرجل بجبلته أشد أكثر فهما من المرأة في غالب الأحوال، الرجل لا يحمل ولا يضع، المرأة تحمل وتضع، الرجل لا يرضع، المرأة ترضع، ومن ثم فهذه الرضاعة تؤثر على صحتها، وهذا الحمل وتلك الولادة تؤثران على صحتها وعلى سلامتها. فالجبلة التي جبل عليها الرجل من القوة البدنية هي من أسباب قوامته. ومن ثم فإننا نقول وبفخر أن ربنا سبحانه وتعالى عليم بالخلق، فقال في كتابه: وليس الذكر كالأنثى، فجعل للرجال حقوقا وللنساء حقوقا. أما أهل الغرب الكافر فيسوون بين المرأة والرجل في كل شيء، فظلموا المرأة بهذا وكلفوها بما لا تطيق. جعلوها كالرجل وجندوها في الجيوش وحملوها ما يتحمله الرجل من أعباء. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فلم يفرض على المرأة أن تجاهد بالسيوف والسنان، وكذلك المرأة لا يفرض عليها أن تشهد الجمع والجماعات، فالرجل بجبلته أقوى من المرأة، فلا يصح أن نحمل المرأة ما يتحمله الرجل، لا يصح أن نحمل المرأة ما يتحمله الرجل. هذا لابد أن يوضع في الاعتبار، وليس الذكر كالأنثى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا يا رسول الله وبما نقصان عقلنا وبما نقصان ديننا؟ قال صلى الله عليه وسلم أما نقصان الدين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي فذاك من نقصان عقلها، وأما من عفوا من نقصان دينها. وقال عليه الصلاة والسلام إن شهادة الرجل أو إن شهادة المرأة عذرا تعدل نصف شهادة الرجل فذاك من نقصان عقلها. فالشاهد من هذا كله أن الرجل لجبلته التي جبله الله عليها جعل قيما على المرأة. ولسبب آخر قاله تعالى في كتابه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ملزم بالإنفاق على المرأة ولو كان أبوها ملك، الرجل ملزم بالإنفاق عليها سواء كان الإنفاق اليومي أو كان الإنفاق عند الزواج، فالرجل ملزم بدفع صداق للمرأة. قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فمن ثم ولأن القوامة تنال بالسببين الجبلة وتنال بالإنفاق، فإن المرأة إذا كانت هي التي تنفق من ثم تلقائيا ستنازع الرجل القوامة، أنت تنفق وأنا أنفق، أو أنت صحيح قوي لكنني الذي أنفق، فستنازعه القوامة. فإذا حصل نزاع في القوامة حدث اختلال في كثير من البيوت، يعني المرأة ستجعل رأسها برأس الرجل، تقول أن أنا أنفق فلا بد أن يكون لي رأي. فمن ثم الشيء الذي له كما يقولون في المثل العام المركب التي لها رئيسان تغرق، واحد يقول اتجه يمينا والثاني يقول اتجه شمالا، والله يقول في ملكه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هكذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلذا نرى أن البيوت التي فيها أن المرأة تضخ مالا في البيت في الغالب تكون بيوتا تكثر فيها النزاعات، لأن المرأة تتحكم في اتخاذ القرار أحيانا وتعارض الزوج في كثير من الأحيان إلا من رحم الله. قال تعالى وبما أنفقوا من أموالهم. ثم ولأن القيم يجب أن يطاع، وإلا إذا خالفنا القائمين علينا ستذهب هيبتهم وتختل الأمور. فإذا كان القيم في البيت يهان، أو القيم على دولة مثلا يهان، أو القيم على مدرسة يهان، أو مدير المصنع يهان يهينه الصغير والكبير ولا يمتثل أمره، سيحصل بلا ريب خلل في هذه المؤسسة أو في هذا المكان الذي لا يطاع فيه الكبير الذي لا يطاع فيه المسؤول، سيحصل بلا ريب خلل في هذا الصدد. فلذلك قال تعالى: فالصالحات قانتات، أي فالصالحات النسوة الصالحات مطيعات، مطيعات للأزواج فيما يأمر به الأزواج من معروف. فالطاعة ليست بمطلقة، إنما الطاعة في المعروف كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست طاعة المرأة لزوجها طاعة مطلقة، ليس الزوج بإله، ينظر إلى أمره إن كان أمره يوافق ما أمر الله به وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع. أما إذا كان أمره يخالف أمر الله أو يخالف أمر رسول الله فلا يطاع حينئذ. فإذا طلب الزوج مثلا من زوجته أن يأتيها في الحيض لا تطيعه، لأن الله قال في كتابه الكريم: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. والنبي قد بين قائلا: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وسبب ذلك وجدير به أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليها صحابيا أميرا، قيل إنه عبد الله بن حذافة السهمي، وأوصى الرعية، أوصى الرعية الجنود بطاعته. فلما كان ببعض الطريق أغضبوه فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا لي إذا حطبا. فجمعوا الحطب فقال: أججوا فيه نارا. فأججوا النار، قال: اقتحموها. فحينئذ توقفوا، قال فريق: نقتحمها لأن النبي أمرنا بطاعته. قال آخرون: كلا والله ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ ثم إن الرجل سكن غضبه وأمر بإخماد النار، فرجعوا قصوا القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. فقوله تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات. فمن شأن الولي، من شأن القيم أن يطاع في المعروف، أن يطاع في المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فقوله تعالى: فالصالحات قانتات، كلمة القنوت لها عدة معاني، منها الطاعة كما هنا، ومنها طول القيام في الصلاة، قوموا لله، ومنها السكوت. قال الرسول عليه السلام: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام في الصلاة. وقال الله تعالى: وكان الصحابة يكلم بعضهم بعضا في الصلاة، فلما نزل وقوموا لله قانتين أمروا بالسكوت. القنوت يطلق على الطاعة، يطلق على الخشوع والخضوع، يطلق على القيام طول القيام في الصلاة، يطلق على السكوت، له عدة معان. والمعنى يفهم من السياق الذي وردت فيه كلمة القنوت. قال تعالى: فالصالحات قانتات، أي مطيعات للأزواج فيما يأمر به من المعروف. هذا وكي ينجح القيم على عمل كالزوج مثلا في البيت، عليه أن يكون رفيقا. قال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. عليه أن يكون رفيقا، ولا يحمل المرأة ما لا تطيق. بل قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها في مهنة أهله، فإذا نودي إلى الصلاة فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فهكذا الرجل ينبغي أن يكون رفيقا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرموا الرفق. على هذا القيم أيضا أن يراعي قدرات المرأة ولا يحملها ما لا تطيق، ما لا يحملها ما لا تطيق. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس، وأن يبارك لإخواني أصحاب هذه القناة في قناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها وفي العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، ودائما وأبدا أذكر إخواني ونفسي بتوحيد الله عز وجل وبإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وكذلك أذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. هذا، وأحذر من المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والإرجاء والأشاعرة والمعتزلة، وكذلك من المذاهب الدخيلة على الإسلام كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من المذاهب الهدامة. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.